بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من علينا به سبحانه وتعالى من هذا الخير، ومن هذه المجالس الطيبة التي هي مجالس العلم والذكر. وكما تعلمون فضائلها عظيمة، وكذلك أيضا نفعها عظيم، ينتفع العبد خاصة في دينه حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، يعبد الله عز وجل كما أراده الله سبحانه وتعالى منا. ولهذا تعقد مثل هذه المجالس، وإن شاء الله تعالى هذه الدورة دورة مباركة بإذن الله، يطرق فيها مسائل الصوم وما يتعلق بذلك. وكما تعلمون أننا مقبلون على شهر رمضان العظيم، هذا الشهر الذي هو شهر الصيام، فمن ما يستعد به العبد إلى ذلك أنه يتعلم أحكام الصيام، يتعلم مسائل الصيام، يتعلم يتهيأ لهذا الصوم. فكل ذلك في هذا الشهر، شهر شعبان. فشهر شعبان صلة ومقدمة وشروع في شهر رمضان، فلهذا يجتهد العبد في هذا الشهر ويأتي بما يحتاجه في شهر رمضان من التوبة ومن الإقبال على الله، لأن هذا الشهر يقرب أهل البر ويبعد أهل الشر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأيضا تفتح فيه أبواب الرحمات وتغلق فيه أبواب النيران، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فهذا إن شاء الله تعالى المجلس الأول في هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا، ونستهل فيه إن شاء الله تعالى ونذكر فيه ما يكون فيه خلاصة ما يذكر في الصيام وفي مسائله وفي آدابه باختصار بإذن الله جل وعلا، حتى نطلع اطلاعا عاما على مسائل الصيام التي يدرسها العلماء في كتاب الصيام. فأولا نذكر ما هو الصيام. الصيام معروف اللغة أنه الإمساك، صام أي أمسك. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أمسكت عن الكلام. وأيضا الصائم يمسك عن المفطرات، فالصوم هو الإمساك. فكما قال الأعشاء أو النابغة، خيل صائمة وأخرى غير صائمة. صائمة أي ممسوكة ومحجوزة، فلهذا في الصوم هو الإمساك. وأما شرعا فهو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، أو يقال معناه من باب التوضيح هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقال التعبد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، أو يقال مثلا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، وأنا بدل كلمة التعبد مع النية كما يعرفها العلماء كالنووي وغيره، وكله صواب. وإنما قدم الشيخ ابن عثيمين التعبد حتى يعرف أن هذا الصيام لا يكون صياما شرعيا إلا بالتعبد لله جل وعلا، أن يكون عبادة، وهو المراد به النية، أن ينوي أنه لله حتى يكون شرعيا. وهذا الصيام قد جاءت فيه فضائل كثيرة وأسرار عظيمة، وكذلك شهر رمضان جاءت فيه فضائل عظيمة، نذكر شيئا منها حتى يكون مثل التشوق في هذه الأجور العظيمة. وكذلك أيضا نرى أهمية هذا الشهر العظيم وصيامه. أولا كما تعلمون أن هذا الشهر ركن من أركان الإسلام، صيامه أقصد، صيام هذا الشهر شهر رمضان ركن من أركان، كما جاء في حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر في صحيحين، بني الإسلام على خمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر منها الصيام، فهو من أركان الإسلام. وقد مر كما هو معلوم على مراحل، جعل بعضهم أربع وجعلها بعضهم ثلاث، وهو الصحيح أنه أولا لم يفرض شهر رمضان، وإنما كان فرض في بداية الأمر صيام عاشوراء، ثم فرض صيام رمضان، لكن من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن لا يصوم يتصدق، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. معنى النبي ربنا جل وعلا يقول الذي لا يريد ولا يتحمل الصيام مثلا له أن يطعم، له أن يطعم الطعام، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما أن هذا كان قبل. ثم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب الله عز وجل على كل من حضر رمضان أن يصومه، إلا من استثناه الله عز وجل، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسيأتي أيضا كذلك هناك من الناس من لا يجب عليه هذا الصيام، سيأتي هذا ذكره في الشروط. من هذه الفضائل التي دلت عليها الأدلة فضائل في الصيام وفضائل في شهر رمضان. أما فضائل الصيام فهي كثيرة، لكن نذكر بعضها من ذلك مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل الصيام كله مغفرة للذنوب، الذنوب الصغائر يكفرها الصيام، كما في حديث حذيفة لما قال عمر رضي الله عنه: من عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنها تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الصلاة والصيام والصدقة تكفر هذه الذنوب. فتنة الرجل في أهله وماله، أي ما يرتكبه من المخالفات في هذه الأمور، فإنها تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فأيضا كذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا للأجر، غفر له ما تقدم ذنبه. ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم ذنبه، ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان هو مغفرة الذنوب، أي صيامه وقيامه، صيامه وقيامه. أيضا من هذه الأسرار العظيمة في هذا الصوم، وكذلك من فضائله، أن هذا الصوم مدعاة وسر عظيم لترك الشهوات والملذات، بل والحرام. هذا الصيام جعله الله عز وجل أيضا من أسراره ومن أهميته، أن العبد الصائم يترك كثيرا من المحرمات، وكثيرا أيضا من المخالفات. فلهذا تجد الصائم أقرب إلى الله عز وجل من غيره الذي يحب الصيام، تجد أنه يبتعد عن المعاصي. قال العلماء: لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعدم الطعام والشراب يضيق عليه هذا المجرى. هذا من باب التعليل. وأما من باب الدليل الذي جاءت به الأحاديث كثيرة، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، الصوم جنة. بل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، أي إذا أردتم التقوى فعليكم بالصيام، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي هذا الحديث أيضا قال: الصوم جنة، أي وقاية. الصوم جنة وقاية، وقاية قالوا من عذاب الله، ووقاية أيضا كذلك في الدنيا من الشهوات والملذات والمحرمات. ولهذا قال في الحديث، حديث جابر، قال: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. أنا كأنه استجن به ممن سيقاتله، ومن الذي سيقاتله؟ هو الشيطان. الذي سيقاتله هو أعدى أعداء الإنسان، هو الشيطان. فيستجن بالصوم، على معنى استجن أي يحتمي ويختفي منه، لأن كما قال ابن فارس: الجيم والنون يدل على الاختفاء. ولهذا سميت جنة الترس، الذي يتقي به المقاتل السيف يسمى جنة. فهذه الجنة التي يستجن بها من القتال، فكذلك هذا الصوم يستجن به من مداخل الشيطان، معنى يدافع عن نفسه بالصيام. فالصيام هو من الأسباب التي يدافع بها العبد عن نفسه من الشيطان الرجيم ومن مداخله ونزغاته، فهذا يدلك على فضل عظيم في هذا الصيام. وكذلك وهو الأعظم أن الصيام جنة ووقاية من النار، كما جاء في حديث جابر في عند أحمد يستجن بها من النار، الصوم جنة يستجن بها من النار، فهذا فضل عظيم أعطاه الله عز وجل للصائمين. أيضا جاء في حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل عن وجه النار 70 خريفا، باعد عن وجه النار 70 خريفا. ففضائل الصيام كما قلنا كثيرة وأسراره عظيمة، وهذا فقط شيء بما يذكر في هذا المقام. فأيضا من كما قلنا من أسرار الصيام التي جعلها الله عز وجل أو التي ذكرنا الله عز وجل أنه وسيلة من وسائل تقوى الله جل وعلا، وسيلة يتوصل بها إلى تقوى الله جل وعلا، فهو عبادة تورث عبادات، عبادة الصيام تورث عبادات كثيرة، تورث طاعات، تورث طاعات، تبعد أيضا عن المعاصي. فلهذا فالصيام عظيم، يوصل العبد إلى تقوى الله جل وعلا. كذلك هذا الشهر العظيم شهر رمضان فيه أيضا خيرات عظيمة وفضائل عظيمة، كيف لا يكون ذلك وهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو شهر القرآن وشهر الصيام وشهر كذلك الجود والعطاء، معنى يذكرك هذا الشهر بأشياء من العبادات والطاعات، فهو شهر أكثر العبادات التي تعبد بها الرب جل وعلا. لماذا؟ لأن الصيام وهذا الشهر تتضاعف فيه الأعمال، تتضاعف فيه الأجور، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، وكذلك أيضا تقرب الأمور فيه، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وينادى منادي في حديث أبي هريرة في الصحيحين هذا ذكر إغلاق فتح الجنة أبواب الجنة وإغلاق أبواب النيران، وتسلسل فيه الشياطين، وتسلسل فيه الشياطين. فهذا الشهر أيضا فرصة عظيمة أن مردة الجن ومردة الشياطين يصفدهم الله عز وجل ويسلسلهم ويقبضهم، معنى الذين يغون الناس كثيرا، وأما ما يبقى إلا من يغوي الناس لكنه ليس بذلك القوي، فلهذا أكثر الناس يغلب شيطانه في رمضان، كثير من الناس يغلب شيطانه في رمضان، في غير رمضان يغلبه الشيطان كثيرا، ما لا يصلي ولا أيضا يدري بمن بالإسلام، همه فقط هم شهواته وملذاته، فيضيعه في هذه الأمور، يضيع وقته في اللعب واللهو، ويضيع أمره بالانشغال بأمور تافهة، تجد أنه يقضي وقته كله لأجل أن يبحث عن بعض الملذات كالقات وغيره، عن الملذات التي له وإلا فهي ليست لذة فيها، أو يبحث عن أشياء ليست تفيده لا في دينه ولا في دنياه، يشغل عن طاعة الله فيشغله الشيطان. لكن تجد مثل هؤلاء يغلب شيطانه في رمضان، لأن الشيطان الكبير مصفد، ما معه إلا الشيطان الصغير كما قال بعض أهل العلم، وإن كان هذا التعبير ليس غير وارد لكن معناه موجود، معناه في الأحاديث موجود. فجاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد السنن، حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وصفدت مردة الجن، صفدت مردة الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإن لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فدل هذا الحديث على أن الإنسان يغلب الشيطان في رمضان، ولكن من تأصل فيه الخبث وتأصل فيه الشر صار شريرا وخبيثا، خبيث النفس، فهذا ما ينفع معه شيء. فلهذا تجد أنه يبعده الله عز وجل حتى حتى في شهر رمضان. تجد كثيرا من الشباب في رمضان يأتي ويبحث عن مكان يختبئ فيه لأجل أن يفطر، أنا هذا شيء عظيم، المسلمون صائمون وهذا مفطر، فهذا أصلا قد تأصل الشر فيه، فلهذا أبعده الله. ولهذا قال: يا باغي الخير أقبل. فرمضان معنى مما جعله الله عز وجل فيه من ميزات يقبل فيه الصالحون والأبرار، وأما الأشرار فيبعدهم الله. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فلهذا فهو له أهمية عظيمة هذا الشهر العظيم، وفضائله كثيرة ومزاياه كثيرة، لكن هذا شيء مما يذكر في هذا المقام. أيضا كذلك أيها الإخوة الكرام، الصيام أنواع على حسب نوعه، إن جئت مثلا في الأحكام الخمسة فالصيام هناك صيام مفروض وصيام مستحب وصيام مكروه وصيام محرم، صيام محرم. فهذه الأقسام والأنواع من أنواع الصيام: صيام مفروض، صيام مستحب، والصيام مكروه، وصيام محرم. أما الصيام المفروض فأولها شهر رمضان، أول هذه الصيام المفروض أوله شهر رمضان، كما هو معلوم أنه لا خلاف فيه ولا إشكال أنه فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه كما تقدم معنا. وأيضا كذلك من الصيام المفروض ما يكون في الكفارات إذا اختاره العبد، كفارة اليمين إذا لم يجد الثلاث الأشياء الأولى يفترض عليه الصيام، يكون واجب عليه أن يصوم. أيضا الصيام المندور، معناه كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة المجامع في نهار رمضان عليه شهرين متتابعين، هذا كله من الصيام المفروض. إذا اختاره، إذا اختار شيء آخر مثلا في الظهار اختار الإطعام يطعم 60 مسكينا، وإن اختار الصيام يصوم شهرين متتابعين، فيوجب على نفسه بالاختيار. ما يجوز مثلا أن يقول سأصوم شهر وأطعم 30 مسكينا، لا، هذا ما يصلح، ما يصلح أن يكون هكذا. قال مثلا سيصوم شهر فقط ويطعم 30 مسكينا، هذا لا يصلح، لابد أنه إما أن يصوم 30 يوما وإما أن يطعم 60 مسكينا. وأيضا كذلك في كفارة المجامع في نهار رمضان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال فأطعم 60 مسكينا، إما أن تصوم وإما أن تطعم، هو بالخيار، إما أن تصوم وإما أن تطعم. فلهذا هذه الكفارات من الواجبات من الصيام المفروض. أيضا من الصيام المفروض الصيام المندور، النذر، إذا كان هناك نذر على شخص نذر بالصيام فإنه يكون يوجب على نفسه. إذا قال مثلا في هذا الشهر سأصوم لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، أنا صيغة النذر هذا، إما أن يقول لله علي نذر أو لله علي أن أصوم دون أن يذكر نذر، أو يقول أعاهد الله على أن أصوم من الشهر هذا أو هذا الشهر 3 أيام، أو أصوم من الأسبوع الذي سيأتي يوما، أو غير ذلك من ما يدل على النذر. فإذا نذر وجب عليه الصيام، إن كان نذر يوما معينا أو أيام معينة يصوم هذه الأيام معينة، إن كان أطلقها فإنه يصوم هذه الأيام التي أطلقها، إن كان عين الوقت فيصومها في ذلك الوقت، مثلا يقول علي لله أن أصوم 3 أيام في هذا الشهر الذي سيأتي، مثلا يقول في شعبان حتى يلزم نفسه مثلا بالصيام، يقول علي لله أن أصوم 3 أيام في هذا الشهر، فله أن يصوم 3 أيام في أولها وفي آخرها، أو يجعل ذلك في الشهر كله، يصوم مثلا يوم في أوله في وسطه وفي آخره. هذا الصيام المفروض. أما الصيام المستحب فهو ما جاء استحبابه في الشرع، وهو كثير، صيام 3 أيام من كل شهر، وأفضل أن تكون 3 الأيام البيض. أيضا صيام الاثنين والخميس دلت عليه الأدلة في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، وجاء في حديث أيضا الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في كل قال ترفع الأعمال في كل جمعة، قال ترفع الأعمال في كل جمعة. أن الحديث أيضا من حديث أبي هريرة، رواه أيضا في صحيح مسلم، ورواه أيضا من طريق مالك، رواه عن مريم مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهو صحيح. قال في كل جمعة ترفع الأعمال في كل جمعة، في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن أكون صائما. ثم ذكر أنه يغفر الله عز وجل لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن، فيقال ارجع أو انظر هذا حتى يفيء. جاء في رواية اترك هذا حتى يفيء. أيضا كذلك من الصيام المستحب صيام شهر الله المحرم، من الصيام المستحب صيام عاشوراء وتاسوعاء، أنا التسعة من ذي من محرم والعاشر، وإن صام الشهر كله فهو أفضل. أيضا من الصيام المستحب صيام يوم عرفة، وكل ذلك عليه أدلة جاءت في الشرع وهي معروفة لدى أكثرنا. أيضا كذلك من الصيام المستحب ما يكون في شعبان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان، يكثر الصيام في شعبان كما أخبر عن ذلك الصحابة ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنهم. فهذه بعض ما جاء في الشرع من استحباب الصيام فيها. وأما الصيام المكروه، الصيام المكروه فهو أيضا أنواع، الصيام المكروه أنواع، بعضها جاء فيها النهي، النهي عن صيامه، مثل إفراد يوم الجمعة بالصيام، إفراد يوم الجمعة بالصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا تصوم يوم الجمعة إلا فيما افترض عليك، أو قال لا تصوم يوم الجمعة إلا صوما كان يصومه أحدكم. وجاء في لفظ لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام إلا صوما كان يصومه أحدكم. ولما صامت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها الجمعة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري إذن. فصيام يوم الجمعة مكروه عند أكثر أهل العلم، يكره صيامه. وإذا قلنا يكره صيامه أي أن الإنسان لا يؤجر عليه إذا صامه على أنه يوم الجمعة، لا يؤجر عليه. وأيضا كذلك من ذلك أيضا ما جاء في يوم السبت، إفراد يوم السبت، حديث الصماء بنت بصر، وفيه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد الشخص شيئا فليمضغ عودا، ولو يمضغ عودا حتى معنى أو عود من يراك من أراك حتى يفطر لا يصوم. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من أنكر صحته كالإمام مالك وأبي داود والنسائي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة، ومنهم من صححه من المتأخرين، وأيضا من بعض أهل الكتب كالترمذي والحاكم وغيرهما. والصحيح أنه لا يصح لأن فيه اضطرابا، وهؤلاء أعلم بالحديث من غيره. وإن صح فيحمل كما قال المنذر في الترغيب، وإن صح هذا الحديث فيحمل على الإفراد، على إفراده، هذا الذي يحمل عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم أي لا تفردوا، معنى يؤخذ من هذا أي لا تفردوا السبت إلا إذا كان هناك صيام فرض، فلك أن تفرد الصيام، معنى مثلا صيام فرض، مثل مثلا أن ينذر الشخص أنه سيصوم اليوم الذي يأتي به فلان، فجاء يوم السبت فصام يوم السبت، هذا افترض عليه. أيضا كذلك في الكفارات، مثلا إذا كان عليه كفارة سيصوم بها، أو في الثلاثة الأيام التي يصومها في الحج الذي لم يجد الهدي وغير ذلك. فإذا كان ذلك اليوم واجب عليه صيامه فهذا يجوز، فيجوز أن يفرده بالصيام. وأما إذا كان وافق هذا اليوم يوما يصاب كيوم عاشوراء أو يوم عرفة أو غيرها من الأيام فهذا يجوز أن يصومه، لأنه لم يفرده لأجل السبت، وإنما صامه لأجل أنه عاشوراء، صامه لأنه يوم عرفة وهكذا. أيضا من الصيام المكروه صيام يوم الشك، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه محرم صيام يوم الشك. جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يصام قبل رمضان، أو قال لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم. فهذا أيضا من الصيام المكروه، أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين لأجل الاحتياط. كذلك صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم في حديث عمار. فلهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وجاء في رواية فإن غم عليكم فاقدروا له، قدروا له، وجاء في الرواية الأخرى إكمال شعبان. هذا هو الصحيح، ولا يجوز أن يصام هذا اليوم احتياطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فلهذا فهو مما كره صيامه. أيضا كذلك بعضهم يقول إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم، هذا الحديث أيضا مختلف فيه، والصحيح أنه لا يثبت، فقد ضعفه جماعة من العلماء كأحمد وابن معين وابن مهدي وغيرهم من أئمة الإسلام، فلهذا لا يثبت هذا الحديث. أخطأ فيه محمد بن عمرو بن علقمة، أو أقصد العلاء بن عبد الرحمن، أخطأ فيه العلاء بن عبد الرحمن. طيب هذا بعض ما جاء في المكروهات. أيضا كذلك من المكروهات صيام الدهر، صيام الدهر، ومن المستحبات صيام يوم وإفطار يوم. صيام نصف الدهر مستحب، لكن صيام الدهر كله هذا ليس من المكروه. إن كان يدخل فيه الأعياد فهو محرم، إذا أدخل فيه يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فهو محرم، وإن كان لم يدخل هذه الأيام فهو مكروه. وقد جاء أن في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين من صام الدهر لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، أنا كأنه ما صام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا وأشار. وهذا الحديث اختلف في تفسيره، هل هو على الثناء أو على الذم، والصحيح أنه على الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام الدهر وقال لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد ولا أفطر. وأما صيام المحرم، الصيام المحرم صيام يوم العيد، يومي العيد، صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، هذا لا يجوز، وقد أجمع العلماء على تحريم صيامهما. واختلفوا في أيام التشريق هل هي من الأيام المحرمة أم من الأيام المكروهة. والصحيح أنها من الأيام المحرمة، لما جاء في حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في أيام من أن تصام للحاج الذي لم يجد الهدي، للحاج الذي لم يجد الهدي، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولو لم يكن محرم لما رخص، معناه الأمر جائز سيكون. وأيضا في حديث عقبة بن عامر يوم الفطر ويوم عرفة وأيام التشريق عيد أهل الإسلام، فلهذا فهذه الأشياء محرمة. أيضا من الصيام المحرم أن يصوم الأيام التي ليست جاء استحبابها في الشرع، أنا ما جاء استحبابه في الشرع فيصوم، مثل من يصوم في رجب لأجل رجب، من يصوم في 27 من رجب، من يصوم أيضا كذلك أنا بعض مثلا من العلويين وغيرهم ممن يرون زيارة كما يقولون نبي الله هود وهو قبر مزعوم، أيضا بعضهم يصوم وهذا أيضا باطل، الزيارة باطلة وما يفعل فيها باطل، وأيضا اتخاذها عبادة أيضا يعتبر باطل. وغيرها من الأيام أيضا من الأيام التي كان السلف ينهون عنها أعياد الفرس، النيروز والمهرجان، كان الناس بعضهم يصوم يتبع اليهود فيها، فكان السلف يحذرون من الصيام في هذه الأيام اتباعا للكفار، فلا يجوز أن يتبع الكفار وغيرهم في صيام أيام معينة، فهذا من الصيام المحرم. طيب، فهذا شيء مما يذكر في أنواع الصيام. وأيضا كذلك الأمر المهم مسائل هذا الشهر العظيم ومهمات المسائل التي فيه، وإن شاء الله تعالى نذكر المسائل التي يحتاجها الناس أو المسائل العصرية، أنا بعد أن ننوه إلى أصل المسألة لأن المسائل كثيرة، مسائل الشهر كثيرة جدا، لكن نذكر مهمات هذه المسائل، وخاصة كما قلنا المسائل التي بحثت في هذا العصر كثيرا أو تتعلق بهذا العصر أكثر. فأولا معلوم أن الصيام له أركان، من أركان الصيام ترك المفطرات في الوقت المحدد، ومنهم من يدخل أيضا النية تعتبر ركن، ومنهم من يجعلها شرطا، وهذا لا معنى خلاف لفظي كما يقال، معنى سواء كانت ركن أو شرط، المهم أنها لا بد منها، إنما الأعمال بالنيات. ويشترط في الصيام أن يكون الصائم هذا الذي سيصوم مسلم، أما الكافر لا يقبل صومه حتى ولو صام لا يقبل، المشرك الذي يعبد القبر أو يعبد غيره غير الله هذا لا يقبل منه الصيام، ولو صام الدهر كله ما يقبل منه ما دام أنه يصرف العبادة لغير الله، ينظر لغير الله، يذبح لغير الله، بل بعضهم يصلي لغير الله، يسجد لغير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله في المهمات والملمات، ثم يأتي بعد ذلك ويصوم، ما ينفع صيامه، لا ينفع هذا الصيام لأنه ليس على الإسلام أصلا، والواجب عليه أن يخلص، الله عز وجل أمرنا بإخلاص الدين لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما يجوز الإنسان أن يعبد غير الله، يتعبد أو يصرف بعض العبادات لغير الله، لأن الله عز وجل أمرنا بالإخلاص في العبادات، أننا نعبد وحده جل وعلا. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يقولون هذا، نحن نعبد هؤلاء ونتعبد لهم لأجل أن يقربونا إلى الله، لأجل أن يشفعوا لنا عند الله. وهذه حجة واهية، وهي التي يقولها الآن عباد القبور، يقولون أننا ما نعبد هؤلاء، نحن فقط نجعلهم واسطة بيننا وبين الله، نحن وهل ذنوب وهل كذا، فنجعل هؤلاء واسطة، والأمر واحد. فلهذا فلا بد أن يكون الصائم مستسلم لله عز وجل ويعبد الله وحده لا شريك له. أيضا كذلك من هذه الشروط التكليف كما يقولون، وأن يكون بالغ عاقل، بالغ عاقل. الصبي الصغير الذي هو ليس مميزا هذا صيامه غير صحيح ولا يجب عليه الصيام. المميز يجب عليه الصيام أو لا يجب عليه الصيام لكن صيامه صحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. إذا صام صام صيامه يكون صحيح، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة لما رفعت صبيا، قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. فدل على أنه له الحج، حجه صحيح. فكذلك أيضا قال العلماء في جميع العبادات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كان الصحابة في عاشوراء يصومون أبناءهم ويأتون به من المسجد، وهذا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الصغير إذا صامه مميز فإن صيامه صحيح، وأيضا تدريبا له على الصيام، لكن لا يجب عليه، لكن لا يجب عليه أن يصوم. فلهذا إذا تعب فالأفضل أنه يفطر ويفطره والده أو والدته. أيضا من التكليف المجنون العاقل شرط، أو العقل شرط في الصوم، فالمجنون ليس عليه صيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ونوم المجنون حتى يفيق. طيب، أحيانا الإنسان يأتيه جنون مثلا أياما، نقول أنه هذه الأيام لا يجب عليه الصيام، الأيام التي يجن فيها لا يجب عليه الصيام. طيب، إذا يأتيه الجنون ساعات، ساعات يجن ويرجع، فاليوم الذي يأتي فيه الجنون هذا يعتبر يوم لاغم. أنا اليوم الذي يأتي فيه حتى ولو لحظات هذا اليوم يعتبر لا، معنى ليس عليه أنه يقضي، لا، ليس عليه قضاء، المجنون لا يقضي، لكن اليوم ذلك إذا كان من أيام رمضان فيعتبر أنه مفطر في ذلك اليوم، لأنه لم يجب عليه ذلك الصيام، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم. أيضا من الشروط القدرة على الصيام، من الشروط القدرة على الصيام، وهذه القدرة على الصيام يخرج منها المريض كما استثناه الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي لا يصوم عند جمهور العلماء هو الذي يؤثر الصيام في مرضه، المريض الذي يؤثر الصيام في مرضه هو عند أكثر أهل العلم أنه الذي عناه الله عز وجل. أما المرض الذي لا يتعلق بالصيام أو لا يؤثر الصيام فيه فهذا لا يفطر عند أكثر العلماء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي مرض يضر به الصيام، هكذا فسرها العلماء وكثير من السلف. وأما المرض مثلا إنسان عنده كسر في رجله، أنا لا دخل للكسر في الصيام، ما يؤثر الصيام في الكسر، أو عنده سن أو عنده كذا، هذه أشياء معناها لا دخل لها في الصيام، أنا الصيام ما سيؤثر عليها، ما سيؤثر عليه إلا إذا كان له مثلا علاج لابد أن يأخذ هذا العلاج في النهار، فهنا شيء آخر. أيضا من الشروط الإقامة، أن يكون مقيما، ولهذا استثنى الله عز وجل السفر، استثنى الله عز وجل السفر، من كان منكم مريضا أو على سفر. فالمسافر يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، وسواء كان هذا السفر فيه شيء من المشقة أو لم تكن فيه مشقة. أحيانا مثلا إنسان يذهب في طائرة ساعتين أو ثلاث وهو قد انقضى، معنى يسافر ساعتين إلى تلك البلاد أو ثلاث ساعات أو أربع وقد وصل وهو في الطائرة لعله يكون نائما أو يكون كذا، هل هذا أيضا يفطر؟ نعم نقول يفطر، يفطر، ولو كان هذا السفر ليس فيه مشقة له أن يفطر، وله أن يصوم، وله أن يصوم، كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا ينكر أحدنا على الآخر، ما في إنكار. قال أبو الدرداء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف، فلا أحد منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يجوز أن يصوم ولو كانت مشقة، لكن الأفضل إذا كانت مشقة كثيرة فليس من البر الصيام في السفر، إذا كانت المشقة كثيرة. وإذا كان يحتاج إلى الإفطار وهو مصلحة عظيمة، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة. فأيضا من المسائل التي في السفر، أحيانا الإنسان يسافر خاصة في الوقت، يسافر من بلد مثلا وقت الفجر فيصوم، فلما يطلع في الطائرة يرى الشمس أمامه، أقصد يرى الليل أمامه، فهل يفطر؟ لا، يبقى على صيامه. كذلك العكس، إذا رأى الشمس مثلا أفطر قبل المغرب، معنى أفطر ثم تحركت الطائرة، فلما علا في الجو رأى الشمس، هل إفطاره غير صحيح؟ لا، إفطاره صحيح. فهذا في إذا كان في طائرة وفي كذا. أيضا من الشروط، شروط الصيام، أن يكون خاليا من الموانع، وهذا في المرأة، يكون خاليا من الموانع، الحيض والنفاس. إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم، وهو محرم عليها الصيام، لكن تقضي ما عليها من الصيام، تقضي ما عليها من الصيام. أيضا الحيض والنفاس أحيانا تكون المرأة لا تدري هل هذا حيض أو هو نفاس، أو هل هو نفاس أو دم آخر، أو هل هو حيض أو دم آخر عن استحاضة أو نزيف، فتجد أنها تمر عليها أيام. بعض النساء تصلي، أقصد تصوم، وبعض النساء تمتنع عن الصيام، فكيف تفعل؟ هنا نقول إذا كان هناك دم عرف أنه حيض فالواجب أنها تمتنع، وكذلك النفاس إذا كان نفس الدم ولو انقطع أياما مثلا ثم جاءها وهو نفس الدم فإنها تمتنع عن الصيام والصلاة. لكن إذا لم تدري هل هذا صيام أو هل هذا دم حيض أو دم نفاس، بعض النساء مثلا يختلط عليه الأمر، وخاصة إذا فعلت شيء من هذه الموانع كاللولب أو الغرسة أو شيء من هذه الأمور، فتجد تختلط عليها العادة ويخرج منها دم ما تدري هل هو دم عادة أو غير دم العادة. فإذا كانت مستحاضة والدم مستمر فيها تجلس أيامها إذا جاءها الدم. إذا كان لا تعرف الدم، كانت تعرف دمها دم الحيض تجلس الأيام التي تعرف دمها، وإلا جلست 6 أيام أو 7 أيام ثم بعد ذلك تصوم وتصلي. طيب، لكن الإشكال أحيانا المرأة ما تعرف ولا تدري هل هو حيض أو نفاس، أقصد أو استحاضة، خاصة عندما تأتي الأوساخ. فإذا كانت هناك أوساخ، إذا كانت قبل الحيض فهذا لا إشكال أنها تكون أوساخ ليست حيضا تصوم، وإذا كانت بعد الطهر أيضا تصوم. وأما إن كانت في أيام الحيض وسبقها دم فهذه تمتنع عن الصوم لأنها تكون تابعة للحيض، وإذا لم يسبقها دم فالصحيح أنها ليست حيضا، إذا لم يسبقها دم فليست حيضا وإنما تكون حيض إذا سبقها الدم. طيب، إذا أشكل عليها الدم وصامت أيام ثم تبين لها أن هذا الدم دم حيض، أو العكس امتنعت عن الصيام ثم تبين لها أنه ليس دم حيض، فكيف تفعل؟ معناه هذا من باب أنها تتقي الله عز وجل، كما قال الله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت مثلا صامت وهي في أيام فيها حيض وهي لا تدري أنه حيض وتبين لها بعد ذلك أنها أيام حيض فهذا فعفى الله عز وجل عنها. وأما إذا لم تصم وهي تظن أنها ليست حيضا ثم تبين لها تظن أنه حيض ثم تبين لها أنه أو العكس أقصد، فلم تصم هذه الأيام ظنت أنها أيام حيض ثم تبين لها أنه ليس بحيض، هنا تقضي هذه الأيام، تقضي هذه الأيام التي صام معنى تظنها أنها أيام حيض فامتنعت فتقضيها، وكذلك إذا تركتها تقضيها إن شاء الله على قول جمهور أهل العلم. طيب، فهذه بعض الشروط. وأما المسائل الأخرى من تلك المسائل التي يبحثها العلماء، مسألة رؤية الشهر، رؤية الشهر، فالصحيح أن دخول رمضان بسببين، إما بالرؤية وإما بإكمال عدة شعبان، إما بالرؤية وإما بإكمال عدة شعبان. واختلفوا في أمر في سبب ثالث وهو الحساب. اختلفوا في أمر ثالث وهو أمر الحساب، معنى عند أهل الهيئة أهل الفلك، إذا قالوا أن دخول رمضان سيكون يوم كذا هل يصدقون على ذلك ولو لم يرى الشهر؟ فالذي عليه أكثر العلماء سلفا وخلفا أنه لا يعتمد قول أهل الهيئة في هذا، أهل الفلك لا يعتمد قولهم في دخول الشهر وخروجه. وهناك من المعاصرين من العلماء المعاصرين من قال أنه يعتمد، لأن هذه أسباب دقيقة أو حسابات دقيقة يعرفون بها دخول الشهر وخروجه. والذي عليه أكثر العلماء كما قلنا أن هذا ليس بمعتمد. لماذا؟ لأن الأدلة لم تدل عليه حتى يعتمد، ونحن في الشرع نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق دخول رمضان بأمرين، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإما أن يصام بالرؤية، فإن غم الشهر لم يرى أو كانت غيم فهنا يكمل عدة شعبان 30 يوما. فهذا أو فهذان السببان لدخول شهر رمضان، أما الحساب فلم يأتي ما يدل عليه. فلهذا فالواجب أن لا يعتمد، الصحيح أنه لا يعتمد الحساب. لو قالوا أن شهر رمضان سيدخل يوم كذا فإننا لا نتبعه إلا إذا رأينا الشهر، لأنه إذا اتبعنا هؤلاء معنى أننا نخالف شرع الله، كيف نصوم ونحن لم نرى الهلال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، ونحن نقول هؤلاء أعلم وكذا. وصحيح كما قلنا أنه ليس كلامهم بمعتمد، وهذا الذي عليه عامة العلماء أو أكثر العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز والعثيمين واللجنة الدائمة وغيره من العلماء الأمة، فيقولون أنه لا يعتمد. هناك من العلماء كالشيخ أحمد شاكر وغيره ألفوا مؤلفات أو رسائل في هذا وقالوا أنه يعتمد. وهناك أيضا من الشافعية ابن سريج إمام من أئمة الشافعية قال أنه يعتمد، وينسب أيضا إلى بعض السلف، نسبه شيخ الإسلام إلى مطرف بن عبد الله، لكن كل هذا غير صحيح، معنى ليس هناك ما يدل عليه. أيضا مسألة المطالع، معنى إذا رأينا الشهر هل كل الناس يصومون؟ إذا رؤي الشهر هل كل أهل الإسلام وكل من في الأرض يصوم إذا رؤي الشهر ببلد معين؟ فهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من رأى أنه إذا رؤي الهلال ببلد لزم سائر البلاد أن يصوم، لزم سائر البلاد أن يصوم، وهذا قول جمهور العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أنا هذا الخطاب للمسلمين جميعا، إذا رأيتموه، معنى المراد أنه ليس كلكم، إذا رآه بعضكم صوموا على رؤية هذا الهلال. وبعض العلم قال إنما هذا باختلاف المطالع، هناك المطالع تختلف، قد يرى هذا الشهر في مكان ولا يرى في مكان آخر، والعبرة برؤية الهلال في ذلك المكان. واستندوا على ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول كريب أن ابن عباس أرسله إلى الشام، معناه بمهمة، كريب هذا مولى ابن عباس، فأرسله إلى الشام ثم رجع إلى المدينة أو إلى الطائف، كان ابن عباس في الطائف أو مكة، فرجع عكرمة أو أقصد جاء إلى ابن عباس وهذا كريب، فقال له متى رأيتم الهلال؟ قال ابن عباس لكريب متى رأيتم الهلال؟ قالوا رأيناه يوم الجمعة وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس أما نحن فرأيناه يوم السبت. فقال له ألا تصوم بصوم معاوية؟ كريب يقول له ليش ما صمت بصوم معاوية؟ قال لا رأيناه يوم السبت وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول هكذا أمرنا رسول الله، أمرنا رسول الله برؤية الهلال. فابن عباس هنا لم يعتمد رؤية معاوية لأنه مطلعهم آخر، هم رأوا الهلال لكن نحن في هذه البلد لم نرى، معنا في الحجاز لم يروا الهلال، فلهذا ما صاموا إلا يوم السبت. أنا أهل الشام صاموا يوم الجمعة وهؤلاء صاموا يوم السبت. واستدل العلماء بهذا الأثر أن الناس على مطالعهم، وقد قرر جماعة من أهل العلم هذه المسألة كشيخ الإسلام وغيره، ويفتي بها أيضا الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء المعاصرين على أن لكل بلد مطلع، وقيدها أيضا بعض أهل العلم لتفرق بلاد المسلمين على أنه من اعتمد خليفتهم أو إمامهم أو حاكمهم اعتمد هذه الرؤية فيصاب، إذا أمر بالصيام صام الناس بهذه الرؤية الذي رأوها واعتمدها الحاكم، لأن أو اعتمدها للرؤية ممن وكلهم الحاكم بذلك. أما مثلا يصام على كل أحد مثلا قال رأيت الهلال فهذا ليس صحيحا، وإنما هم أهل الرؤية أو لجنة الرؤية يعرفون هذه الأمور، فهم موكلون من قبل الحاكم أو إمام الدولة أو غيره بهذه الأمور. فهذا أيضا المسائل التي ذكر فيها الخلاف، وهي المسائل العصرية أيضا أكثر. أيضا من هذه المسائل التي تبين ما يفسد الصوم، ما يفسد الصوم، حتى إن شاء الله تعالى نختصر، يفسد الصوم أشياء كثيرة، وأهمها الطعام والشراب والجماع، كما قال في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به، يقول الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. الطعام قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وقال أيضا الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا تبين الفجر امتنعوا عن الطعام، فدل على أن الطعام لا يجوز للإنسان أن يأكل ما دام أنه صائم، فإذا أكل أفطر صار مفطرا. لكن ما هو الطعام هذا أو ما هو الأكل هذا الذي إذا أكله أفطر؟ في هذه الأشياء أشياء كثيرة من المسائل، خاصة المسائل العصرية الآن. بعض العلماء وهم جمهور أهل العلم يقولون أن كل ما سمي أكلا فهو يفطر الصائم، كل ما سمي أكلا فهو يفطر الصائم، حتى لو أكل ترابا، لو أخذ ترابا وأكله يسمى أكل. وهناك من العلماء من يقول لا يسمى أكلا إلا ما كان طعاما أو يقوم مقام الطعام، يعني ينتفع منه الجسد، ينتفع منه الجسد معنى طعام، كلما كان طعاما أو شرابا معنى ينتفع بها معنى يدخل الجسد، إما قد أشياء مثلا قد لا ينتفع منها الجسد لكنها طعام أو شراب يدخل في هذا، وأما ما لا يكون طعاما ولا شرابا يقول الحنفي لا يدخل، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره بعض المعاصرين، لأن الآن أشياء كثيرة تدخل إلى جوف الإنسان ليست طعاما ولا شرابا، مثل هذه المناظير الآن التي يفعلونها المناظير، ومثل البخاخ، ومثل أيضا الأكسجين، مثل هذه الأشياء كلها جديدة ما كانت معروفة عند الناس، فلهذا اختار بعض العلم قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه صواب في مثل هذه المسائل، ومنهم من أخذ قول الجمهور على أنه كلما أدخل الجوف فهو يعتبر مبطل للصيام، مبطل للصيام، فلهذا مثلا من ما يذكر في هذا المقام ما يؤخذ من العلاج مثلا عن طريق الفم، مثل مثلا الحبوب هذه التي يستعملها بعض أصحاب الضغط التي تدخل تحت اللسان، أو يستعملها بعض أصحاب الأعصاب وغيرها، يعني يدخلونها تحت اللسان ثم تتسرب في الدم، هل هذه الحبوب مفطرة؟ فهناك فتوى اللجنة الدائمة وغيرها على أنها ليست مفطرة، لماذا؟ لأنها لا تدخل الجوف، لا تدخل الجوف لأنها تدخل في الدم مباشرة، تدخل في الدم مباشرة، وخاصة يعطونها أصحاب الأزمات القلبية الذي عنده أزمة في القلب يعطى مثل هذه الحبوب حتى توقف الأزمة، أزمة القلب، فتضخ الدم في القلب. أيضا كذلك هذه المناظير كما قلنا، المناظير التي يدخلها الطبيب في جوف الإنسان في بطنه في صدره، هذه المناظير هل هي تفطر الصائم؟ فإذا قلنا بقول الجمهور معنى أنها تفطر الصائم، لماذا؟ لأنه يدخل شيء عبر الفم أو عبر الأنف إلى الجوف، لكن كما قلنا إذا قلنا بقول الحنفية وشيخ الإسلام وهو الذي يفتي به كثير من العلماء الآن على أنه لا يفطر، على أنه لا يفطر إلا إذا أدخل شيء مما يعد كالطعام، مثل مثلا يدخلون بعضهم لأجل التسهيل مادة دهنية لأجل أن يسهل هذا المنظار، يدخلون معه مادة دهنية، يدهنونه بمادة دهنية حتى لا يجرح جسم الإنسان، هذه المادة الدهنية تعتبر تفطر الصائم لأنها دهن، المادة الدهنية فيها دهن، والدهن يعتبر من المواد التي تتأكسد وتكون في الجسم، فلهذا قال العلماء إذا كان فيه مادة غير الحديد فهنا هذه المادة إذا كانت دهنية تفطر الصائم، يعني إذا كان صائم وعمل له منظار فيفطر إذا كان فيه مادة دهنية، أما إذا كان مثلا منظار بلاستيك يدخل بدون مادة، يعني كانت المناظير غالبا قديما حديد لكن الآن جابوا مناظير بلاستيك أو مناظير من البيبات، معنى ما يحتاجون إلى أن يدخلوا أو أن يجعلون فيه مادة لأنه لين، أو هذا البيب الذي يوضع للطعام والشراب، أحيانا مثلا إنسان ينسد شيء من فمه ما يستطيع أن يأكل من فمه فيجعلون له أنبوب من أنفه، فهذا الأنبوب هل إدخاله يبطل الصيام؟ لا، لا يبطل الصيام، لكن لو أدخل في طعام لا شك أنه يبطل الصيام. فكل كما قال كل ما سمي طعاما أو ما يقوم مقامه، ما يقوم مقامه مثل المغذيات، المغذيات هذه الذي يعطى المريض إذا كانت مغذية، معناها مقام الغذاء، أو فيتامين حتى لو أبرة، معناها بعض الناس مثلا يقول الأبر ما فيه، إذا كانت إبرة هذه ما تفطر، إذا كانت مغذية تفطر. لا، ليس هذا المقصود، المقصود أنه إذا كان يقوم مقام الطعام فهذا يفطر، معناه مغذية مثلا سكر أو ملح أو خليط هذا تفطر، إذا كانت مثلا إبرة فيتامين، أنا بعضهم يضرب فيتامين إبر، هذا الفيتامين يعتبر طعام، يقوم مقام الطعام، وهنا هذا الفيتامين يفطر، هذه الإبرة تفطر صائم. أما إذا كانت إبرة علاج مضاد حيوي أو مهدئ أو غير هذه ما تفطر، لماذا؟ لأن ما تقوم مقام الطعام، إنما تعالج بعض الأشياء أو بعض الأجهزة، فإذا كانت علاج ما تفطر، سواء كانت إبرة أو على سبيل المغذية، مثل الآن المغذية هذه التي في مغذية الحمى، هذه إذا كان فيها ماء فهي تعتبر من الطعام إذا كان فيها ماء، لكن يقولون أنها ما فيها ماء، الله أعلم، أنا فيها علاج دواء، فإذا كانت علاج فهي ليست لا تقوم مقام الطعام، فلهذا لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم. أيضا مسألة البخاخات هذه، وقبل هذا هناك مسألة الإدخال الصحيح أنه ما يفطر إلا ما كان من الفم والأنف، لأن هذه المداخل الشرعية التي جاءت بها الأدلة، ما كان من الأنف وما كان من الفم، أما ما كان من غيرهما فلا يدخل ولو جاء إلى الجوف، أو لا يفطر به الصائم ولو وجده في جوفه، مثل ما يدخل مثلا من الشرج مثل التحاميل وغيرها، أيضا كذلك ما يدخل من الأذن مثل قطرات الأذن، ما يدخل من العين الكحل أو قطرات العين، هذه كلها ما تفطر الصائم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولو وجد طعمها في جوفه، ولو وجد طعمها في جوفه، أنا أحيانا قطرة العين يجد طعمها في الجوف، قطرة الأنف أحيانا تجد طعمها، قطرة الفم، قطرة الفم فيها خلاف يسير من ناحية المعاصرين، إذا كانت هذه القطرة صغيرة وتنتهي بسرعة هذا الغالب أنها ما ستأتي إلى الجوف، لأن المسألة الجوف هو مكان الحلق وما بعده، معنى إذا ليس المسألة أنه يكون في الفم فقط، لا، لابد أن يدخل من الفم إلى الجوف أو يدخل من الأنف إلى الجوف، أما إذا كان في الفم فهذا لا يؤثر على الصيام، لا يؤثر، لهذا أجاز العلماء ذوق الطعام كما جاء عن ابن عباس وعن غيره، يجوز أن يذوق الطعام لكن يلفظه، أنا مثلا امرأة تريد أن ترى هذا فيه ملح أو لا تذوقه ثم تلفظه، هذا ما فيه عليه شيء. أيضا من يستعمل الفرشاة المعجون أيضا يستعمله ويخرجه، لكن بعض المعاجين تجد أن تحللها شديد سرعة تدخل إلى الجوف، هذا الأفضل أنه يجتنبها. أيضا كذلك بعضهم يقول، أنا في بعضهم عندهم فتوى أن القات لا يبطل الصيام، قالوا لأنه في الفم، معنى سمع أنه كل شيء في الفم ما يبطل، لا، القات يتسرب إلى الجوف. أيضا كذلك هذا الشمة، هذه محرمات، وأيضا هي تبطل الصيام. لماذا؟ لأنها تتسرب إلى الجوف، فكل ما كان يتسرب إلى الجوف فهو يعتبر مبطل للصيام. فأيضا كذلك ما قلنا ما يدخل من الأنف، أما غير هذه المداخل كما قلنا لا يؤثر في الصيام. أنا مثلا الرأس، بعض الناس يعتقد أنه إذا اغتسل في نهار رمضان يكون مفطر، وهذا عند كثير من الناس، مع أنه لم يقل بها أحد. حتى بعضهم تجد أنه يجنب ولا يغتسل، يقول لا، الاغتسال بعد العصر يفطر الصائم، ما تدري من أين جاءوا بهذا. فليس هناك شيء يفطر الصائم إذا اغتسل، ومعنى يغتسل في أي وقت شاء. أنا بعضهم تجده يترك الاغتسال وهو جنب ولا يصلي لأجل أنه لا يغتسل وهو صائم، وهذا خطأ كبير. فلهذا كما قلنا المنافذ التي المعتبرة في الصيام هي الفم والأنف، ما دخل منهما إلى الجوف يعتبر مفطر، أو ما يقوم مقام الطعام من الأماكن الأخرى، ما يقوم مقام الطعام من الأماكن الأخرى يعتبر مفطر. يعني لو أدخل مثلا شيء من فتحة الشرج مثلا، أو مثلا من المرأة، أو من إحليل الرجل، وهو يعتبر مثل الغذاء، فهذا يفطر، هذا يفطر به الصائم. وأما إذا كان علاجا لا يفطر به الصائم، والمعتبر ما دخل من الفم والأنف إذا بلغ إلى الجوف. فلهذا مثلا هذه حق الربو، هذا حق الربو أكثر أهل العلم معاصرين يقولون أنه لا يفطر. لماذا؟ قالوا لأنه هواء، ليس فيه ماء، ليس فيه شيء طعام ولا غيره، وإنما هواء، حتى غالبا لا يصل إلى الجوف، غالبا لا يصل إلى الجوف، فلهذا ليس عليه شيء. أيضا كذلك هذا الجهاز، هذا الذي استخدم حق الأطفال أو الكبار، الذي استخدم لأجل فك الاستماع أو التضيق في الصدر، فهذا أيضا أكثر أهل العلم على أنه لا يبطل الصيام، لأنه إنما هواء يذهب غالبا إلى، إنما يدخل الصدر شيء يسير فقط، يدخل الصدر شيء يسير، لا معنى لا يفطر الصائم به. واختلفوا في الأكسجين، إذا كان الأكسجين هذا في المستشفيات مثلا هل يفطر؟ فبعض العلم كالشيخ ابن عثيمين يقول أنه يفطر، لأنه يستفاد منه في الصيام، يستفاد منه في الصيام. فلهذا ما دام أنه أقصد يستفاد منه في معنى إدخال أكسجين إلى الجسم، يستفيد منه الجسم كالطعام. ومنهم من قال أنه لا يفطر، أو بل أنه هواء، يعتبر هواء وليس شيء يستفاد منه. فهذا شيء مما يذكر في هذه المفسدات، مفسدات الصيام. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. إن شاء الله، صلاة الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإن شاء الله تعالى نكمل شيئا يسيرا فيما قد ذكرناه، وهذا الذي أخذناه مما يفسد الصوم مثلا يدل أيضا على أن خلافه لا يفسد الصوم كما قد ذكرنا بعض الأشياء. ومن القواعد المهمة التي ينبغي للصائم أن يأخذها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. الفطر مما دخل، أي دخل في الفم في الجوف، وليس مما خرج، فكل ما أدخل في الفم أو في الأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل شيء إلى الحلق. فكل ما أدخل في هذين المنفذين ودخل إلى الجوف فإنه يبطل الصيام. وقول هنا لا مما ليس مما خرج، هناك مسألة القي مثلا، إذا خرج القي هل يفطر؟ صحيح أنه لا يفطر، سواء كان قاء بنفسه أو تعمد القي أو استقاء معنى أو أن القي ذرعه، أنا جاءه الغثيان فقاء وطرش، فهذا ليس عليه شيء. وأيضا كذلك لو تعمد إخراجه أيضا صحيح أنه ليس عليه شيء، إلا إذا خرج إلى الفم ثم ابتلعه، أنا خرج إلى الفم ثم ابتلع هذا القي فهنا يفطر لأنه قد خرج ثم ابتلعه، فهذا أن الفطر مما دخل وليس مما خرج. فأيضا كذلك المسائل كثيرة في هذا الباب، لكن هذا الذي أخذناه من مهمات المسائل التي ينبغي المسلم أن يعرفها، وخاصة في هذا العصر، أن هذه مسائل غالبا عصرية تكلم فيها العلماء المعاصرون وذكروا أقوالهم فيها. وخلاصة ما يذكر أن المسلم ينبغي عليه أن يقبل على هذا الشهر العظيم وأن يهتم به وأن يستشعر فضائله وأن يشتاق إلى أيامه وما يكون فيها من الخير، وأيضا يشتاق إلى صيام هذا الشهر وصيام أيامه وقيام لياليه، وكل ذلك يجعل العبد على خير فيخلص النية لله جل وعلا. وأخيرا نذكر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا من الفضائل أيضا العظيمة، وأيضا الصيام يعلم الإنسان الصبر، يعلم الإنسان الصبر، ولهذا جعل الله عز وجل فيه أنه تكفل بأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال لو زاع يغرف لهم من الأجر غرفة وربنا كريم. فلهذا فالصيام فيه أجور عظيمة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أن يتخلق بالأداب، أداب الصيام، يبتعد عن الفسق، يبتعد عن الصياح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أنا يتأدى بآداب الصيام، وحتى أيضا يبتعد عن المعاصي والفسق حتى يكون صيامه صيام مقبول عند الله. فرب صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، تذهب الأجور عليه بسبب أنه يفعل المعاصي، يفسق، يكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي الكذب والمعاصي، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس الصيام عن الطعام والشراب فقط وإنما الصيام كما قال جابر ليس أنه يصوم عن الطعام والشراب، بل أن تصوم جوارحه، تصوم جوارحه عن الحرام. فلهذا قال أنه منع الصائم من الشتم والسب، فإن سابه أحد أو شتمه لا يرد عليه، يقول إني صائم إني صائم. فلهذا فهذا أيضا قال لخلوف مصائم أطيب عند الله من ريح المسك، في نفس الحديث قال لخلوف مصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وختامها قال النبي عليه الصلاة والسلام وللصائم فرحتان يفرحهما، وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره عندما يفطر من صيامه يفرح لأنه أدى حق الله وهو الصيام، ويفرح أنه أكل طعاما. أنا أمر قد يكون أمر مفطور عليه الإنسان، وهو أنه يحب الطعام ويحب الشراب والشهوة، فطر عليه وجبل عليه، وأمر آخر أنه قد أدى حق الله، فيفرح بتأدية حق الله عز وجل عليه وهو الصيام، فيفرح بأنه أدى هذا الصيام الذي افترضه الله عز وجل عليه. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، والفرحة الأخرى وهي العظيمة، وفرحة عند لقاء ربه، يفرح بالأجر الذي يعطيه الله عز وجل، يفرح بما يعطى في ذلك الوقت وهو لا يدري، أو قد لم يضع في باله أنه سيتحصل على مثل هذه الأجور العظيمة، فيعطى أجور عظيمة بسبب صيامه. وهذا له شواهد أيضا وأدلة في السنة مما يدل على ذلك، وليس هذا محله. فإن شاء الله تعالى كما قلنا الإنسان يجتهد ويعزم النية ويخلص لله جل وعلا، ويدخل هذا الشهر ابتغاء الأجر من عند الله، فإن الله عز وجل سيوفقه. حتى لو حصل له نقص، لو حصل له تفريط، فإن الله عز وجل سيغفر له، وأيضا سيوفقه لما يكون يحل محل هذا الشيء، يحل محل هذا الشيء الذي انتقصه من هذا الشهر. ولهذا أيضا من فضل الله عز وجل على الناس أنه جعل زكاة الفطر في آخر الصيام، بعد الصيام جعل زكاة الفطر، كما قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ما اكتسبه في الصيام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، وأن يجعل شهرنا هذا الشهر العظيم ندركه جميعا وندرك خيراته وبركاته، ويجعلنا سبحانه وتعالى من الصائمين القائمين، ممن يتقبل منهم سبحانه وتعالى تلك الأعمال الصالحة. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.